أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سنتحدث بعون من الله وتأييد منه ونصر وفتح عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، ولعل الله جل وعلا أن يبارك في الوقت لنحيطكم خبراً بشيء من هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان بقدر ما ييسره الله جل وعلا. ونبدأ وفق تسلسل منطقي إن شاء الله تعالى مترتب ترتيبا زمنيا، فنقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. هديه عليه الصلاة والسلام في استقبال شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفرح بقدوم شهر رمضان ويبشر أصحابه بقدومه ويبارك لهم ويهنيهم به. فقد أخرج الإمام النسائي وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر يغشاكم الله فيه بالرحمة والرضوان ويضاعف فيه الحسنات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً، فأروا الله من أنفسكم خيراً، فالشقي من حرم فيه رحمة الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين فقلت آمين. وكان عليه الصلاة والسلام من تبشيره لأصحابه يبين لهم عليه الصلاة والسلام مزايا هذا الشهر وما فيه من الفضائل ليسارعوا إلى الخيرات، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشياطين فلم يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فلله عتقاء من النار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: هو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ميزة هذا الشهر العظيم وثمراته، وأنه سيد الشهور، وأنه من أعظم شهور العام، وأن فيه ليلة تعادل 83 سنة و3 أشهر وهي ليلة القدر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي النقطة الأولى، وهي هديه صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان أنه عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الترمذي وأبو داود وقد أخرج الشيخان بنحوه: إذا جاء، لا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل وافق صومه فليصمه. يعني إذا كان اليوم 28 و29 من شهر شعبان توافق أو يوافق هذين اليومين أو أحدهما صياماً يصومه هذا المسلم بشكل دائم مستمر فليصم لا حرج. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هديه عليه الصلاة والسلام في استقبال شهر رمضان المبارك. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد في دخول الشهر، من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد في دخول الشهر رؤية الهلال، فكان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي لفظ فاقدروا له، وفي لفظ فأكملوا الشهر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام علق دخول الشهر برؤية الهلال بالعين المجردة من الذي يراه خبيرا عالما مدركا لهذا الهلال أنه هو وبمنزلته ومكانته. وقد خاض الناس في علم الفلك وجادلوا جدالا طويلا لسنا بحاجة إليه، لكننا نقول ديننا واضح، ودين الإسلام دين سماحة ويسر، لم يكلفنا ربنا ما لا طاقة لنا به، بل كلفنا أن نراه بالعين المجردة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بدخول الشهر بشهادة شاهد واحد، أما خروجه فبشاهدين. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال البارحة، إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قم فأذن بالناس بالصيام غدا، فأذن بلال أن يصوم الناس غدا. وجاء ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال، فصام الرسول صلى الله عليه وسلم لخبر عبد الله بن عمر وأمر الناس بصيامه. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن شهر رمضان يدخل بشهادة شاهد واحد، بشهادة شاهد واحد. الأمر الثالث النية، فمن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام الفرض يلزم له نية من الليل، والنية محلها القلب ولا يجب التلفظ بها ولا النطق. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يتلفظ بها وينطق. وهل تكفي نية في أول الشهر للشهر كله، أو أن كل ليلة لها نية؟ خلاف بين العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر أن كل يوم عبادة مستقلة، وأن الذي يجهز سحوره ويعده أو يركب الساعة لتوقيته الفجر أن هذا يدل على نيته، هذا النية محلها القلب فلا بد منها. ولهذا جاء في حديث حفصة رضي الله عنها عند الإمام النسائي وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع، وفي لفظ لمن يجمع الصيام من الليل، يعني لم ينوه، إذا لم ينوه من الليل فلا صيام له. أما صيام الفرض فإنه يصح بنية من النهار، لما ثبت في الصحيحين أنه جاء إلى النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عائشة أمنا رضي الله عنها فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول الله ما عندي شيء. فقال: إني إذن صائم. فعقد النية، وأجمع العلماء على أنه لو عقد النية في منتصف النهار أن الله جل جلاله يكتب له أجر اليوم كاملا، لأنه صامه كاملا، فهو من الفجر لم يطعم شيئا، من دخول الفجر لم يطعم شيئا. إذن النية محلها القلب، ولا بد من وجودها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند الشيخين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، إلى آخر الحديث. الأمر الثالث أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتسحر، من هديه عليه الصلاة والسلام يتسحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي فرض عليها الصيام الذي كان مفروضا على الأمم السابقة لنتقي الله عز وجل ونكون من المتقين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى هذا أن الصيام قد فرض على الأمم الأخرى، لكن بصورة غير الصورة التي هو عليها عند أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لما فرض صيام شهر رمضان كان بالتدريج، فأول ما فرض الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة الخيار بين الصيام والإطعام، أن يصوم الإنسان أو يطعم، والصيام أفضل. ثم فرض بعد ذلك الصيام، لكن إذا نام من الليل حرم عليه الأكل والشرب. ثم خفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أكلة السحر، فليل الصيام مباح فيه الأكل والشرب والجماع وكل نواقض الصيام التي أذن الله فيها وأحلها لعباده المؤمنين. ومن هديه عليه الصلاة والسلام الإفطار سريعا قبل الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد أفطر صلى الله عليه وسلم على تمرات وترا، فإن لم يجد أفطر صلى الله عليه وآله وسلم على شربات من ماء، حسوات، يعني جغمات، نسميها احنا جغمة، شرب حسوات من ماء، يشرب ماء قبل أن يصلي المغرب، كناية عن أنه يعجل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صام يعلم الأمة أن المفطرات التي يجب اجتنابها هي الأكل والشرب وما في معناهما، والجماع والشهوة إخراجها، كل هذه مفطرات. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق في كل الأعوام، لكن في رمضان يؤكد أن من نواقص ثواب الصيام وما يجرحه وما يؤثر فيه الغيبة والنميمة والقتال والاقتتال. قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له يجازى به، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من أدب الصائم أنه إذا اعتدي عليه أو استثير لا يقابل العداء بعداء مثله، بل يقول: إني صائم. فالصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجنس، يعني والجماع ومقدماته والشهوة ونحوها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من المسلم البالغ العاقل المكلف القادر المقيم السالم من الموانع. هذا هو المعنى الصيام بكماله وتمامه. ثم أنه عليه الصلاة والسلام من هديه عليه الصلاة والسلام أن يبين أن ثمة موطنان عظيمان فيهما فرح عظيم وفيهما إجابة للدعوة. يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بفطره، هذا فرح جبلي، إذا أفطر فرح بفطره أن الله أتم له الصيام وأذن له بالإفطار، وإذا لقي ربه فرح بصومه وثواب صيامه لعظيمه. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا ندرك أن من هديه عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى اجتناب المفطرات واجتناب ما ينقص ثواب الصيام، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجتنب ما يؤثر على الصيام من قول أو فعل أو عمل أو غير ذلك. ومن نواقض الصيام عاذنا الله وإياكم الردة، فإن الردة خطرها عظيم وبلاؤها كبير. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ويقول ويخبر. يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أفطر يدعو ربه بدعوات، منها: اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ومنها: ابتل العرق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، ودعوات أخرى يدعو بها صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته عليه الصلاة والسلام. أما السحر فهو مظنة إجابة الدعاء، لأنه وقت النزول الإلهي، التنزل الإلهي في الصحيحين، ينزل ربنا في آخر الليل، في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مذنب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ قال الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار، في ثنائه جل جلاله على المؤمنين، فدل ذلك على أن وقت السحر والاستغفار فيه عمل مستجاب إن شاء الله تعالى، وفضل الله واسع كبير. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد أمته إلى ما فيه عزها وخيرها وقوتها. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الأمة إذا سافر أحدهم أن يفعل الأرفق به، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ: ليس أم بر أم صيام أم سفر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنا ملاق العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فلما تلكأ بعض الصحابة عن الإفطار قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه أنه إذا سافر يفعل الأرفق به، وهكذا المسافر إذا سافر يفعل الأرفق به من فطر وغيره، لما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر قالوا: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب أحد منا على أحد. وهذا إذا كان ذلك متساوي، إذا كان الصيام والإفطار متساويان. أما إذا كانت الأمة تحتاج إلى إفطار الصائم لكونه مجاهدا في سبيل الله يلاقي العدو فيفطر ويستعد للقاء العدو، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول العلماء رحمه الله تعالى: ومن هديه أنه ينهى عن الوصال، يعني من صام فلا يواصل، لا يشبك يومين مع بعض يصومهن، أو أنه يواصل فلا يأكل إلا عند السحر فقط، لأن هذا ليس مما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل، أفلا نواصل؟ قال: لا تواصلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. ولما سافر صلى الله عليه وسلم وكانوا معه ذات مرة فصاموا وواصل فواصلوا، واصل بهم يوما ثم يوما كالمنكل بهم، وقال: لو زاد الشهر لزدتكم، يعني يؤنبهم صلى الله عليه وسلم. فمن هديه عليه الصلاة والسلام النهي عن الوصال، وأن أكلة السحر فيها حكم عظيمة ربانية، منها تقوية المسلم على العبادات المتنوعة في شهر رمضان المبارك. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يغدق ويوسع على أهله وعلى الفقراء والمساكين. في الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فهو عليه الصلاة والسلام يجود على الناس وعلى الفقراء وعلى المساكين. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعليم الأمة برفق، تعليم الأمة أحكام الصيام برفق. فإنه عليه الصلاة والسلام لما بين لهم أحكام الصيام، جاء رجل فيما رواه أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، وفي رواية أحرقت واحترقت. قال: ما فعلت؟ قال: أتيت أهلي وأنا صائم في نهار رمضان، يعني جامع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يجلس، لم يعنفه عليه الصلاة والسلام ولم يقس عليه عليه الصلاة والسلام. فجيء النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل من تمر، يعني مثل ما نقول حنا بالعامية زبيل محفر فيه تمر يطعم 60 مسكينا. فقال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أو على أفقر من أهل بيتي؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت، يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت، هذا في علمه هو رضي الله عنه، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: خذه وأطعمه أهلك. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته أحكام الصيام وأحكام المفطرات برفق وتؤدة ولطف. فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن الذي يفطر إما أن يكون عامداً ذاكراً عالماً، هذا يجب عليه أن يقضي مع التوبة النصوحة إلى الله عز وجل، وقد ارتكب إثماً عظيماً. قد جاء في الحديث: من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، نعوذ بالله من الخذلان. لكن يجب عليه القضاء. ثم إن كان ناسياً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالخلاصة هنا أن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أفطر في رمضان إما أن يكون بعذر فيقضي مكان ذلك اليوم، وإما أن يكون بغير عذر فهو متوعد ويقضي مكان ما أفطره. وإن جامع فيكفر الكفارة المعروفة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإطعام 60، إلى آخر ما ذكرنا. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في صيامه لشهر رمضان المبارك أنه يعني يعتني عناية عظيمة بشهر رمضان المبارك، فيحافظ على صيامه ويحث المسلمين على الخير، يعلمهم، يرشدهم، يبين صلى الله عليه وآله وسلم نواقض الصيام، يبين ضوابط الصيام، يبين صلى الله عليه وسلم أشياء عظيمة لأهميتها. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل في رمضان، وهذا ما يسميه العلماء التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في كل السنة، يقوم بعض الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك. فربنا جل وعلا أخبر أنه يقوم الليل، قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في رمضان في غيره، لكن في رمضان يكثر من قيام الليل، يكثر من قيام الليل. فكان في العشرين الأولى يخلط ليله بنوم، يعني يقوم وينام، يقوم وينام عليه الصلاة والسلام في العشرين الأولى، كان عليه الصلاة والسلام يقوم وينام. قالت عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أكثر من 11 ركعة، على 11 ركعة ما يزيد. هذا رأي عائشة، لكن روى عبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وغيرهم في أحوال كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى، واختلف هل صلى 37 أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فكان يصلي في ليالي رمضان، وكان يوتر ويقنت في الوتر، وكان قنوته بمقدار سورة البروج، بمقدار سورة البروج. ما كان عليه الصلاة والسلام يطول القنوت كما يفعله بعض أئمتنا الفضلاء، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقنت في رمضان، وكان قنوته بمقدار سورة البروج. وكان من قنوته كما قال الحسن: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بما شاء، وهكذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في التحيات إذا صلى الصلاة الإبراهيمية يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة، لما أخرجه الإمام مسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من الفاتحة. وقال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء من خيري الدنيا والآخرة، يعني له بعد ما ينتهي من الصلاة الإبراهيمية يقول: اللهم ارزقني زوجة جميلة طيبة مباركة، لا حرج في هذا، اللهم ارزقني بيتا طيبا نافعا، اللهم ارزقني ذرية مؤمنة، اللهم اقض ديني، ونحو ذلك من الأدعية من خيري الدنيا والآخرة. ويقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلى آخر ذلك، إلى آخر ذلك من الأدعية التي كانت من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان في غيره. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، أحيا الليل كله، كان إذا دخلت العشر يحيي الليل كله. طيب، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم ويوقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه، فيصلون الليل يعني العشر الأواخر. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل البحث عن ليلة القدر. ليلة القدر كما قلنا 83 سنة وثلاثة أشهر تقريبا أو تزيد، خير من 1000 شهر كما بيّن الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. وقال أبي بن كعب: والله إنها ليلة 27، وقال صلى الله عليه وسلم: أريت ليلتها أني أسجد بماء وطين. وقال: إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. وحث صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر. وقال: رغم أنف امرئ أدرك ليلة القدر فلم يغفر له، قل آمين، يقوله جبريل له. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. يعني فأبعده الله، قل آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فما بالك بدعاء يدعوه جبريل بأمر الله ويؤمن عليه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام العناية بالبحث عن ليلة القدر. يقول في ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، وما أدري فلعله خير لكم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكان بعض السلف يغتسل ويتطيب ويتعطر لليلة 21، وبعضهم لليلة 23، وبعضهم لليلة 27. أما آخر ليلة إن كانت 29 أو 30 فليست بليلة القدر قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله يعتق في آخر ليلة من الشهر بمقدار ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. قال: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا لا، ولكن إنما يوفى الصائب، إنما يوفى العامل أجره إذا انقضى عمله. وهذا من كريم عظيم نعمة الله وفضله جل جلاله. فليلة القدر تلتمس، وهل هي ثابتة بمعنى أنها كل سنة هي ليلة 27 كما يقوله كثير من العوام، أو أنها متحركة حسب السنة، فمرة 27 ومرة 29 ومرة 30، عفوا، ومرة 21. بعض السلف يقول هي أيضا في ليالي الوتر، لأن الشهر قد يكون ناقص وقد يكون زائد. المهم أن الله أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون اجتهادا عظيما في البحث عنها. وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، من هديه أنه يشد المئزر ويبحث عن ليلة القدر في ليلة العشر كلها، لا يفرط في أي ليلة فيصليها. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني من قام مع الإمام في التراويح كتب له قيام ليلة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه في غرفته، صلى الليلة الأولى فصلى بصلاته ناس، ثم في الليلة الثانية اكتظ المسجد فصلوا بصلاته، في الليلة الثالثة امتلأ المسجد عن آخره، ازدحم المسجد، فاختفى صلى الله عليه وسلم لم يصلي. قال، وهو الرؤوف الرحيم بالأمة صلوات الله وسلامه عليه: إني خشيت أن تفرض عليكم. اختفى لئلا تفرض على الأمة فتشق على الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، وإلا كان بوده أن يصليها بهم فيصلون. فلما جاء وقت عمر رأى الناس يصلون فرادى في المسجد، فجمعهم على أبي بن كعب، وكان يمر بهم وهم يصلون فيقول: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. ولهذا سنة التراويح مع الجماعة في المسجد سنة بإجماع العلماء، لأنها سنة راشدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تأسيسا، وفعلها الإمام عمر الفاروق لما أمن فرضيتها، فأصبحت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أجمعت عليها الأمة منذ ذلك الزمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن كان من هديه صلى الله عليه وسلم إحياء الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، وقد التمس ليلة القدر في كل ليالي العشر، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، وقد حث الأمة على ذلك. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أيضاً قراءة القرآن الكريم وختمه، ختم القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنه: فكان جبريل يدارسه القرآن الكريم في كل سنة مرة، وقد دارسه في السنة التي مات فيها مرتين، يعني في رمضان دارسه جبريل مرتين. كيف دراسة جبريل؟ يعني بلغتنا الدارجة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع، ثم يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وهكذا. ويبدأ جبريل أولاً فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ، لأن الله يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني قرأه عليك جبريل، فاتبع قرآنه، يعني استمع له، ثم إن علينا بيانه، يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، يعني علينا لك أن تقرأه ونجمعه في صدرك فيكون بائنا، ولا تغلط فيه ولا تنسى منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما طريقه البلاغ. إذن من هديه عليه الصلاة والسلام تدارس القرآن الكريم وختمه في رمضان. قال الإمام أحمد رحمه الله: يستحب للإمام أن يسمع الناس، أن يسمع الناس رمضان في، يعني أن يسمع الناس في رمضان القرآن كله. وكان ذكوان مولى عائشة وأحد تلامذتها الأبرار يصلي بعائشة التراويح ويقرأ من المصحف، ويقرأ من المصحف. وكان كثير من السلف يختمون القرآن، وربما ختموه عدة ختمات. كان الشافعي رحمه الله يختمه 60، وآخرون يختمونه 30. وقالوا إن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم فوق 3 إنما هو في الأيام التي ليست بالأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة ورمضان، حملوا ذلك على عموم أيام السنة. لكن الصحيح والراجح أنه لا ينبغي أن يهذى القرآن هذ الشعر، ولا ينثر نثر الرمل، لكن يقرأ بتدبر وتمعن، لأن الهدف إنما هو تلاوته والعمل به. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم الاعتكاف في رمضان. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون كل وقت في رمضان في غيره، أقله عند بعض أهل العلم ساعة، والصحيح أن أقله يوم كامل أو ليلة كاملة، لما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه معه، واعتكف صلى الله عليه وسلم في السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، اعتكف 20 يوما، العشر الأواخر والعشر الوسطى من رمضان، اعتكف 20 يوما من شهر رمضان في السنة التي مات فيها، يعني في آخر العام، في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. وقد صام 9 رمضانات، وبين هديه صلى الله عليه وسلم خلالها للأمة قولا وفعلا واعتقادا. فبين صلى الله عليه وآله وسلم للأمة هديه في الاعتكاف، وأن هذا الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، فكان يمكث في المسجد يسبح ويهلل ويكبر ويقرأ وينام في المسجد ويأكل في المسجد، لا حرج في هذا. وكانت زوجاته تعتكف معه، وربما تزوره بعض زوجاته كما زارته صفية، فجلست عنده حتى إذا جلست ساعة ثم أرادت أن تخرج خرج معها ليقلبها. فجاء رجلان من الأنصار فأسرعا في المشي فقال على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله أوفيك نشك أو عليك نغار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلك. وقال في رواية أخرى صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلك. فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحدث ويبين ويفصل ويبين الأحكام ويعلم الناس وهو معتكف، ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويغتسل صلى الله عليه وآله وسلم، ويغير ملابسه عليه الصلاة والسلام، وينام ويأكل. كل هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في الاعتكاف. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل، يعني بالصلاة وبالتسبيح والتهليل والذكر، ويعمره بطاعة الله في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. لكن مما ينبغي أن نتفطن له أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يشاركه إحياء الليل، كان يشاركه إحياء الليل، فكان جبريل يدارسه القرآن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان الفقراء يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الضعفاء فيسألونه حاجاتهم فيعطيهم، فكان يتصدق ويغدق في الصدقات ويشتغل بالتسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو أمته للتوبة وتجديد التوبة وإحداثها والتقرب إلى الله تعالى بالاستغفار، لأن التوبة تجب ما قبلها، وفيها من المنافع للأمة والخيرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من الاستغفار ويدعو أمته لذلك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف وأنه يقرأ القرآن العظيم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أمته، فهو يعلم أمته أن من ميزات شهر رمضان أنه شهر القرآن، أنه شهر القرآن. ولهذا الإمام مالك والشافعي وسفيان الثوري والإمام أحمد وآخرون كانوا يغلقون كتب العلم إذا دخل رمضان، قالوا إنما هو شهر عمارة المحراب وتلاوة الكتاب، تفرغون للقرآن قراءة وتدبرا وتمعنا، ويعنون بذلك عناية عظيمة كبيرة. قد خرج من عنايتهم تلك ضررا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يثبت خروج شهر رمضان ورؤية الهلال بشاهدين اثنين، لا بد من شاهدين، ما يعمل بشاهد واحد أبدا. كان صلى الله عليه وسلم يثبت خروج شهر رمضان بشاهدين، فإذا جاء رجل قال رأيت الهلال ما يحكم بخروجه عليه الصلاة والسلام، وإنما يتم. ولهذا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام إذا لم يأتي شاهدان أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكمل الشهر 30 يوما، يصوم الناس 30 يوم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من معتكفه ليلة العيد، إذا غربت الشمس ليلة العيد رؤي الهلال ليلة مثلا 30، قالوا والله الهلال رؤي والليلة هي عيد، فإنه عليه الصلاة والسلام يخرج من معتكفه إلى بيته عليه الصلاة والسلام ويجلس مع أهله، ثم يخرج إلى مصلى العيد مكبرا مهللا ويصلي ويرجع من طريق أخرى صلوات ربي وسلامه عليه، فيصلي العيد. قال الله تعالى: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكبر ليلة عيد الفطر، يكبر ويأمر الأمة كل الأمة أن تكبر. وإذا ثبت خروج الشهر شرع التكبير، يعني لو لم يثبت خروج الشهر إلا الساعة 11 يبتدي التكبير من الساعة 11 عليه، لكن لو خرج الشهر في نجد أخرجه الشروق كما يقال، ثم بين نجد وبين الحجاز نصف ساعة، فإن إخواننا في الحجاز يبدأون التكبير من غروب الشمس، يبدأون التكبير من غروب الشمس. إذن هذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم الذي تيسر ذكره في شهر رمضان المبارك. لكن كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يحارب في رمضان، يحارب قاتل. رمضان ليس موسم كسل خمول، بل فتح مكة كان في رمضان، غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية في رمضان، وغزوات وسرايا تقع في رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقاتل في رمضان. ليس رمضان شهر نوم وكسل، إذا ابتلي بالقتال وبالاعتداء على المسلمين فإنه يقاتل. ولهذا كان فتح مكة في السنة 10 في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يرشد الأمة إلى أن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، لأنهما ليس محل صوم أبدا. فإذا حاضت المرأة قبيل الغروب بنصف ساعة فقد بطل صومها، وإذا حاضت المرأة قبيل الفجر أيضا لا يحل لها أن تصوم، وهكذا لو حاضت الظهر. لكن لو طهرت قبيل الفجر ولم تغتسل فإنها تصوم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جنوبا من غير احتلام، انتبهوا، يصبح جنب من غير احتلام، يواقع زوجته بعد أن يوتر في الليل، ثم يكون الوقت ضيقا فيطلع عليه الفجر، يطلع يأكل التسحر وطلع عليه الفجر وهو جنب. وبعدما أذن بلال قام صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. إذن الجنابة لا تناقض الصيام، لكن لو أن المؤذن أذن والرجل في حال فإنه يقلع عن تلك الحال فورا ويصوم ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. إذن كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله في شهر رمضان المبارك. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبين أحكام الصيام، فالأكل والشرب وما في معناهما من الإبر المغذية مفطر، وما لم يكن له معنى الغذاء فإنه لا يفطر. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في المفطرات، ويبين صلى الله عليه وآله وسلم للأمة أحكام الصيام. ومن هديه، وهي آخر نقطة أسعفنا فيها الوقت، أنه يأمر بصيام 6 من شوال، ف فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله، كان كمن صام الدهر كله. وهذه الست من شوال تكون بعد صيامه لشهر رمضان وانقضائه، ثم إن صامها متفرقة صح، وإن صامها مجتمعة كان ذلك أصح، وهو هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصومها مجتمعة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا غيض من فيض من هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، يسر الله لنا ذكره ووفقنا لقوله. نسأل الله جل وعلا أن يكون ما قلناه صحيحا صوابا منة من الله فضلا وكرما، وإن كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.